بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب من جبريل عليه الصلاة والسلام أن يكثر من زيارته، وجبريل عليه الصلاة والسلام أعظم الملائكة. وهكذا يقول لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فجبريل إذا نزل إنما ينزل بالوحي، وهذا أحب شيء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه الصلاة والسلام هو ولي النبي صلى الله عليه وسلم، يثبته ويعينه ويؤيده ويعلمه، كما قال ربنا جل وعلا: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. يصور لنا ربنا جل وعلا كيف ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هو قريب منه. ولذلك لما سأل اليهود نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، فختموها بسؤالهم عن مولى رسول الله من الملائكة: من وليك من الملائكة؟ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام. فقالوا: هذا الذي ينزل في الحرب، لو قلت ميكائيل لاتبعناك. ميكائيل كما تعرفون الملك الذي وكل بالقطر والنبات، يعني بحياة الأبدان، وأما جبريل فقد وكل بحياة الأرواح والقلوب بإنزال الوحي على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فقالوا هذا كبرا وعنادا، فأنزل الله تعالى: من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. في تلك المؤامرة اللطيفة التي حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب غيرة بعض زوجات رضي الله عنهن، تأمل ماذا قال الله تعالى انتصارا لنبيه. قال جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. جبريل عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يجالس النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء شهر رمضان ينزل جبريل ويعرض عليه نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم فيدارسه القرآن. وفي رمضان الذي كان في آخر سنة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نبينا صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن مرتين. فانظر في طول المجالسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب جبريل ويحب أن يجالسه، فطلب منه أن يزوره أكثر مما يزوره، لكن أنزل الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. نزول الملائكة ما يكون إلا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك. الملائكة عباد لله، ما يتصرفون إلا بأمر الله. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وهكذا في الحقيقة المؤمن يحب الملائكة، وإن لم يرهم في الحياة الدنيا، لكن الملائكة يقارنون المؤمنين ويصاحبونهم. كلما كان العبد أقرب إلى الله تعالى فالملائكة تحبه وتحفه كما جاء في مجالس الذكر. نسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تحفها الملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ملائكة يجالسون أهل الذكر وأهل الخير. إذا هناك ملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا يلتمسون حلق الذكر، ليس لهم وظيفة إلا أنهم يحضرون حلق الذكر ومجالس العلم، فإذا وجدوا مجلس ذكر تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، حتى يحفوا أهل الذكر ويصلوا إلى السماء الدنيا من تعظيمهم لما يطلبون وما يذكرون. فهكذا الملائكة عليهم الصلاة والسلام. الله تعالى يقول عن الملائكة عندما تنزل على المؤمنين عند الموت: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ملائكة يوالون المؤمنين في الدنيا والآخرة، ولهذا كما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن للملك لمة في قلب العبد وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق به. فالملائكة تحث المؤمنين على فعل الخير، أحيانا تجد نفسك تقبل على الخير، عندك همة عالية وتبذل ما تستطيع، قد يكون هذا بإعانة الملائكة لك. فإن أردت صحبة الملائكة في الدنيا عليك أن تقترب من الله تعالى، لأن الملائكة يحبون المؤمنين وصاحبونه ويتولونه ويدافعون عنهم. فهذه صحبة مباركة في الدنيا، ثم يصاحبون المؤمن بعد الحياة الدنيا، ينزل ملك الموت ويقول: أخرجي أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتسيل كما تسيل روحه من في السقاء. فإذا أخذها ملك الموت، ملائكة الرحمة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس يأخذون هذه الروح، لا يدعونها في يده طرفة عين، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة ويصعدون بها، فلا يمرون بها على ملك على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقول: فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يستفتحون له السماء الدنيا فيفتح له، ثم يشيعه من كل سماء مقربوها من الملائكة. الله أكبر، انظر إلى هذا الاحتفاء، هذه المصاحبة، هذه المحبة بين المؤمنين والملائكة حتى يصلوا إلى السماء السابعة. ملائكة العرش، هؤلاء الملائكة العظام، تم الكيف يدعون للمؤمنين: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إذا أردت أن تفوز بدعاء ملائكة حملة العرش، فتب إلى الله واتبع سبيل المؤمنين، اتبعوا سبيلك، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه رضي الله عنهم، تكون على القرآن والسنة وعلى هدي الصحابة رضي الله عنهم، تستقيم على الصراط المستقيم، واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر، ما الصلة بيننا وبين ملائكة العرش؟ بيننا وبينهم ما لا يعلمه إلا الله من المسافات الهائلة، صلة الإيمان، يحبون المؤمنين ويدعون لنا ولآبائنا وأزواجنا وذرياتنا. الله أكبر، فانظر كيف الملائكة تحب المؤمنين، حتى جاء في الحديث أن المؤمن إذا بات طاهرا بات في شعاره ملك. الله أكبر، الشعار يعني لباسك الداخلي، يبيت معك ملك من الملائكة. الله أكبر، وإذا قام العبد يصلي من الليل صلى خلفه ملك، ويقترب منه كلما سمع القرآن كما جاء في بعض الآثار والأحاديث. فالملائكة يعيشون معنا، يحبوننا ويجالسوننا من حيث لا نشعر. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا في صحبة الملائكة في الملأ الأعلى. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا العلاقات مع الناس الإخوة أمرها واسع، أنك تحسن إلى الناس، تحسن إلى المسلم والكافر والبر والفاجر، كما قال ربنا جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. يعني الذي لا يحاربنا بل دخل بلادنا بأمان. فهذا الكافر نعدل معه ونحسن إليه حتى نؤلف قلبه للإسلام، حتى نريه أخلاق المسلمين، نرغبه في الدين. لكن الصحبة أمرها آخر، أن تصاحب صاحبا لك في هذه الدنيا، تمشي معه وتجلس معه، تقضي وقتا طويلا معه، هذا لا يكون إلا مؤمنا. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني أن تدخله بيتك، هذا من أخص صور المصاحبة. الإنسان ما يدخل بيته إلا من أحبه وارتاح له وأحسن الظن به وأصبح بينه وبينه مودة ومحبة. فلا تدخل بيتك ولا يأكل طعامك إلا تقي، إلا تقي يخاف الله تعالى، يستر عليك ويعرف حقك. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ لأنك إذا صاحبت الفجار أو حتى صاحبت أهل الدنيا سيضيعون عليك حياتك، يشغلونك عن طاعة الله، أو يشغلونك عن ما فيه الخير لك من علم نافع، من ذكر لله، من عمل صالح، من إحسان وبر، فقط يريدون أن يأخذوا حظهم منك في الأنس والقيل والقال والكلام الذي لا فائدة منه، يريد أن يلعب معك وأن يلهو معك حتى يزيل الملل من نفسه، وتكون أنت الضحية في هذا الباب. فقط هو يريد حظه منك أنت، فكأنك آلة وسيلة حتى يرتاح في حياته. لا، أنت لا تجعل حياتك في يد الناس، أنت اعرف من تجالس، ما لك إلا أيام معدودة في هذه الدنيا. كم للأسف يقضي بعض الناس أوقات طويلة في صحبة أهل الدنيا وأهل الفسوق، ويعني تضيع حياتهم فيما لا فائدة منه، بل في الحرام والشهوات. يذهبون اليوم إلى المول الفلاني ويمشون فيه ويعرضون دينهم للنقص والفتنة، يرون كذا ويرون كذا وينقص الإيمان، يقول: نحن ما نفعل شيء، نحن نتجول ونتمشى في الأسواق وفي المولات، وهكذا يضيع الإيمان ويضيع الدين. لا تصاحب مثل هؤلاء، هؤلاء ما ينفعونك. لا تصاحب إلا مؤمنا، المؤمن يفيدك، ينفعك، يعينك على طاعة الله، يجلس معك، يقول لك: تعال يا أخي نجلس نؤمن ساعة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. ولا أكل طعامك إلا تقي، كأنه أخص تقي. لهذا تأمل كيف نوح عليه الصلاة والسلام جمع المؤمنين وأدخلهم في بيته: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ثم قال، يعني أيضا في معنى هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. هذا من أعظم الأحاديث في بيان تأثير الصحبة الرجل على دين خليله، يعني هذا هو الغالب، الرجل على دين خليله، لأن كما يقولون الصاحب ساحب. فإذا صاحبت رجلا وأكثرت الجلوس معه والخروج معه فهكذا سيكون دينك مثل دينه. مثلا أنت تحب مجالسته ومصاحبته، جاء وقت الصلاة قال لك لا نؤخر الصلاة الآن، نحن في هذا المكان لا نريد أن نخرج منه، نريد أن نتمتع وكذا، ويفوت عليك صلاة الجماعة، يوم بعد يوم تتساهل في ترك الجماعة. وهكذا كنت محافظا على القرآن وعلى وردك من ذكر الله، يشغلك ويجعلك بعيدا عن طاعة الله. فلانة كانت متحجبة ومتنقبة لكن من كثرة ما تخرج مع صاحبة لها تتبرج وتبدي مفاتنها، هكذا يوم بعد يوم تضعف، يكون دينها على دين خليلتها أو صاحبتها. الرجل على دين خليله، إذن فلينظر أحدكم من يخالل. فالصحبة الإخوة أمرها عظيم. ولذلك تأمل يعني كيف أن يوم القيامة يعني الرجل الذي سلم من مصاحبة أهل يعني الفسوق والباطل كيف يحمد الله تعالى على هذه النعمة. يذكر الله تعالى عن بعض أهل الجنة قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، كان لي صاحب في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يعني كان هذا صاحب سوء، كان يشككه في البعث، يقول يعني هل أنت تصدق أن بعد الموت هناك حياة، هناك حساب وجزاء؟ لكن هذا المؤمن ما التفت إليه وثبت على إيمانه. فيقول الله تعالى لأهل الجنة قال هل أنتم مطلعون، تريدون أن تطلعوا على الكفار وهم في نار جهنم، قال هل أنتم مطلعون. فاطلع هذا الرجل المؤمن وهو في الجنة، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى صاحبه الذي كان معه في الدنيا، رآه في وسط النار والعياذ بالله. فتذكر نعمة الله عليه، قالت الله إن كدت لتردين، إن كدت لتردين، تردين وتدخلني النار معك، ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين، لولا رحمة ربي لكنت من المحضرين معك في نار جهنم. فيحمد الله تعالى على أن أنقذه من هذا الصاحب وجعله يثبت على الإيمان ولا يصاحبه في الدنيا. فهكذا الإخوة موضوع الصحبة له أثر كبير على حياتك. كم يعني يرتقي الإنسان إلى درجات الإيمان بسبب صحبة طيبة وفق معها، يحضر مجالس علم، مجالس قرآن، مجالس ذكر بسبب صاحب له. وكم فوت الصاحب على صاحبه من الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يصاحبون الأخيار والأتقياء، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.